أو اهتموا بأنفسكم أو أقيموا أنفسكم على الملة. طيب، إذا جاء فعل الأمر في الشريعة في القرآن والسنة فهل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ الجواب فيه تفصيل. ما هو؟ نقول إذا اقترن بفعل الأمر، إذا اقترن بفعل الأمر بشيء يدل على الوجوب فإنه في هذه الحالة لا شك في وجوب الحكم على المكلف. فمثلا يقول الله عز وجل وقال وآتوا اليتامى أموالهم، هذا آتوا فعل الأمر، آتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فإتيان إيتاء اليتيم ماله، هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ للوجوب أو للاستحباب؟ للوجوب. ما هي القرينة؟ نعم، ترك الخبيث، لأنه وصفه تسميته خبيثا يدل على وجوب إيتائه لصاحبه، لما سماه خبيثا بالنسبة لك دل على وجوب أن ترجعه وتعيده وتؤديه إلى صاحبه. طيب، والقرينة أحيانا تكون حالية، قد لا تكون موجودة في نفس السياق لكن تكون حالية. مثلا الآمر قد يأتي بنبرة صوته مثلا أو قوة كلامه وشدة لهجته وقسمات وجهه ما يدل على أنه يأمر بأمر لا بد فيه من التنفيذ، إيجاب، قد يكون بالمقال وقد يكون بالحال. وهذا ما يبين فضل الصحابة لأنهم كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم يرونه لما يتكلم. نحن الآن في أشياء كثيرة نقول هذا الأمر الإيجاب ولا الاستحباب، لكن الصحابة ما طرأ عليهم مثل هذا في كثير من الحالات بسبب أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم يرونه ويفهمون من طريقة إلقائه ونبرة صوته وكلامه ما يعرفهم هل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثانيا، أن يقترن، الحالة الثانية، أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للاستحباب. الأولى أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للوجوب، الثانية أن يقترن بالأمر ما يدل على أنه للاستحباب. مثل إيش؟ مثلا قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه أوامر. قال في الثالثة لمن شاء، فعلمنا أن الأمر ليس للإلزام والوجوب وإنما استحباب. لماذا؟ ما هي القرينة؟ قولوا لمن شاء، لو كان إيجاب كما قرنه بمشيئتك أنت يا أيها الشخص تصلي أو لا تصلي كما تشاء، لا. فإذا ركعتين قبل المغرب، يعني بين الأذان والإقامة، طبعا مو قبل المغرب يعني في وقت النهي، بين الأذان والإقامة قبل صلاة المغرب قبل الفريضة، هذه مستحبة، تريد أن تصلي الحمد لله تؤجر، ما تريد أن تصلي ما عليك أجر. طيب، لو خلى السياق عن قرينة، فعل أمر في سياق لكن السياق خلى عن قرينة فلا تدري، ما في قرينة لا الوجوب ولا الاستحباب، فماذا نقول عن الأمر؟ ولا بد أن نقول في شيء، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فماذا نقول؟ من يعرف؟ نعم نعم، الوجوب، جاء الأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، قد دلت على ذلك آيات وأحاديث، فمن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا مخالفة الأمر فيها عقوبة، فتنة أو عذاب أليم، معنى ذلك أنه لا بد من تنفيذ الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، معناها أنه لو أمرهم لوجب عليهم التنفيذ، ولو وجب عليهم التنفيذ لشق عليهم، فمن أجل ذلك رخص لهم ما أمر لولا. فدل ذلك على أن الأمر للوجوب، للوجوب الآن المسألة الأصلية، يعني المسألة الأصلية لو أمرتهم لوجب عليهم أن يطيعوا. فإذا الأمر إذا كان في قرينة وجوب وجوب، إذا كان في قرينة استحباب استحباب، إذا ما في قرينة فهو على الأصل أنه واجب للوجوب. طيب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يقتضي الفور، يعني إذا أمرك لابد الآن تنفذ، إذا قال حج أول ما تستطيع لابد تحج، لازم تحج. وبعضهم قال لو أنه على التراخي، يعني لو أنه أمرك فجئته بعد فترة مثلا بما أمر لكنت منفذا، لكن هذا فيه منازعة. فالأسلم الإنسان أن يقول الأمر للفور إلا ما دل الدليل على أنه يمكن التأخير. وكذلك من القواعد المتعلقة بالأمر أن الأمر يقتضي الصحة والإجزاء، فكل إنسان فعل ما أمر بشيء به على فكل إنسان فعل ما أمر به كما أمر به فإنه تبرأ ذمته. لو قال لك صلي فصليت كما أمرك هل تبرأ ذمتك؟ هل تبرأ ذمته؟ نعم. إيش فائدة المسألة؟ يمكن أن يقول هذه مسألة معروفة، نقول لا، فيها فوائد. انتبه، أنت مريض مرضا مزمنا لا قدر الله، يعني مثال، جاء رمضان، أنت مرضك مزمن، قال لك الأطباء مزمن، ما هو حكم الله؟ أنت الآن مأمور بالصيام، ما هو حكم الله؟ الكفارة. صحيح؟ صحيح؟ غلط. الفدية. كفارة ما تجي، أنت ما فعلت شيء محظور، ما فعلت، أنت الآن غير قادر على الإتيان، فهي فدية، كما قال الله عز وجل ففدية طعام مسكين. طيب، فديت، جاء رمضان مرضك مزمن، ما يرجى شفاؤك، أخرجت مثلا، قلت الشخص الفقير الواحد مثلا كيلو ونص من الرز مع شيء من اللحم أو الإدام، يعني الشهر كله 45 كيلو، أطلع 45 كيلو رز مثلا وذبيحة أو ذبيحتين أعطيها إلى عائلة فقيرة أو إلى مسكين أو مساكين، لأن هذا ليس من الأشياء التي يجب فيها العدد، مسكين عن كل يوم، فلو أعطيتهم كلهم المسكين واحد صحيح. فطلعتها كيس رز وذبيحتين مثلا أو كرتونين دجاج، المهم أعطيتهم إلى عائلة فقيرة أو واحد فقير، ماذا فعلت الآن أنت؟ قمت بما أمرت به كما أمرت به، ففدية طعام مسكين. بعد فترة شفاك الله، هل يجب عليك القضاء أو لا يجب؟ الجواب لا يجب عليك، لأنك أنت لما أمرت بشيء فأتيت به كما أمرت ونفذت الأمر، برئت ذمتك أم لا؟ فلما شفيت ذمتك بريئة ولا لا؟ ما زالت بريئة، ما هي مشغولة، ذمتك ليست مشغولة بدين لله يجب قضاؤه، ذمتك برئت بالإطعام خلاص. مثال آخر، رجل أقسم بالله ثم حنث في يمينه، فماذا عليه؟ كفارة ولا فدية؟ كفارة بنص كتاب الله، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، فهذا الذي حلف وحنث في يمينه ما عنده مال يستطيع إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم ولا يستطيع تحرير رقبة، أو ما وجد مساكين، ماذا فعل؟ انتقل التي بعدها، فمن لم يستطع فصيامه 3 أيام، صام 3 أيام. قال ابن مسعود متتابع، وقال الجمهور غير ما لا يشترط التتابع، صام 3 أيام. بعد ما صام 3 أيام جاء واحد قال لقيت لك 10 مساكين، أو مات له ميت فورث عنه، أو جاءته هدية مالية فصار عنده أموال ووجد المساكين مثلا، هل نقول انت الان لازم تطعم 10 مساكين او تعتق رقبة او تكسو 10 مساكين؟ هل هذا صحيح؟ لا، لانه امر بشيء وهي الكفارة ففعلها كما امر بها، ما استطاع هذا فانتقل الذي بعده، برئ ذمته. نعم، فاذا لا مجال الى اشغال ذمته مرة اخرى وقد برئ، ولا سبيل الى اعادة تكليفه بالدرجة الاولى من درجات الكفارة وقد كان عاجزا عن الاتيان بها، فانتقل الى التي تليها بعذر شرعي وقام به كما امره الله، خلاص برئ ذمته. فإذا هذه قاعدة مهمة من قواعد الأمر، وهي الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. مثال ثالث، رجل في طريق سفر لا يجد ماء للصلاة، فجاء حضر وقت الصلاة فتيمم وصلى كما أمره الله، بعد ما صلى وانتهى من الصلاة فإذا بمشى قليلا مثلا، أو وجد رفقة أو وجد جماعة معهم ماء فأعطوه من الماء، هل يلزمه التيمم وإعادة الصلاة أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، ولو كان في الوقت، ولو كان في الوقت، يعني صلى في أول الوقت بالتيمم وفي منتصف الوقت وجد الماء، هل يلزمه الإعادة؟ يعني بدأت تتلخلخ القواعد، نحن قعدنا قاعدة وكل ما عطيناكم حقنا يعني خلاص احنا قررنا يا أخي، الأمر يقتضي الصحة والإجزاء، لما صلى كما أمره الله بالتيمم برئ ذمته، صحت صلاته، خلاص لا سبيل إلى إعادة إشغال ذمته مرة أخرى ولا إلى إجابة الصلاة عليه مرة أخرى. مسألة في الأصول أيضا في الأمر، الأمر هل الأمر يقتضي الوجوب دائما؟ طبعا بينا أنه قد يقتضي الاستحباب لقرينة، لكن إذا كان الأمر بعد مانع، الأمر ورد بعد منع، إذا ورد الأمر في الشريعة في القرآن أو السنة بعد منع، مثلا كان في منع بعدين جاء أمر، كان يقول لا تفعلوا ثم جاء أمر يقول افعلوا، طيب افعلوا هذه اللي جاءت بعد المنع، الأمر الذي جاء بعد المنع يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب؟ اشتهر عند بعضهم قولة، مقولة، الأمر بعد المنع يفيد الإباحة، لكن هذا قد لا يسلم بإطلاق، صحيح هذا هو الغالب لكن قد لا يسلم بإطلاق، وإنما يفصل فيه، فيقال إذا كان الأمر الذي بعد المنع على شيء واجب أصلا فإنه يجب، فمثلا الحائض قبل ما تحيض كانت تصلي ثم جاءها الحيض فمنعت من الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، هذا وش هذا؟ ماشي، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، هذا الحكم منعها من الصلاة، فإذا أدبرت حيضتك يعني انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي، فالأمر هنا جاء بعد منع، المنع فدع الصلاة، الأمر اغسلي وصلي، هذا الأمر يفيد إيش؟ الوجوب، لأنها كانت قبل المنع الصلاة عليها واجبة، فإذا نعود إلى الأصل الذي كان قبل المنع، ننظر فيما قبل المنع، هذه القاعدة. طيب مثال آخر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ايش كانت زياره القبور؟ اول شيء ايش كانت زياره القبور؟ ولا واحد جاوب صح. ها مستحبه، كانت مستحبه يزوروا القبور ثم منعهم منها، صح ولا لا؟ ثم رجع فامرهم بها، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني كانوا يزورون ثم منعهم، نهاهم لعلة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكلمة زوروها أمر، هذا الأمر إيش يفيد؟ فالاستحباب. لماذا؟ لأن الوضع قبل المنع كان استحباب، فلما زال المنع بإتيان الأمر رجعنا إلى الأصل وهو الاستحباب. حالة ثالثة، احنا الآن حالة جبنا حالة على الوجوب وحالة على الاستحباب. قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد مباح، أحرم الإنسان حرم عليه الصيد، أحل وخرج خارج منطقة الحرم وخلص أحل، حلل. قال الله فاصطادوا، يجب يصطاد؟ لو ما اصطاد يأثم؟ لا. ليش؟ طيب الأمر يقتضي الوجوب. نقول الأمر بعد المنع، ننظر فيما قبل المنع، فماذا كان؟ إباحة، فالآن أمر به بعد المنع فرجعنا إلى ما كان قبل وهو الإباحة. فالأمر بعد النهي قد يفيد الوجوب، قد يفيد الاستحباب، قد يفيد الإباحة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمرك بالابتغاء بالبيع والشراء. هل يجب عليك تبيع وتشتري بعد الجمعة؟ وإذا ما بعت اشتريت أنت آثم؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر بعد منع، وكان قبل المنع مباح، فرجع إلى الأصل، فإذا هو مباح. وكذلك من المسائل، طيب هذه مسائل متعلقة بالأمر، فماذا بالنسبة للنهي؟ الجواب بالنسبة لتعريفه، إذا قلنا في الأمر طلب الفعل بالقول على وجه الابتلاء، فماذا يكون تعريف النهي؟ ها طلب، أيوة، طلب الكف عن الفعل. النهي طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طبعا ممكن يكون أيضا بأشياء أخرى، قد يكون بلا ناهية مثلا لا تفعل، قد يكون إياك، إياكم وكذا مثلا، إياكم والدخول على النساء، هذا إيش؟ هذا نهي، إياكم الدخول على النساء. أو مثلا اتركوني ما تركتكم، هذا اتركوني أمر طبعا، لكن يعني أحيانا يكون اترك كذا بمعنى النهي أن تفعله أيضا. الأصل أن النهي يدل على التحريم أو على الكراهة، على التحريم لا تشرك بالله، لكن لو كان في السياق شيء يدل على أن النهي للكراهة، مثال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا نهي عن جلوس الطرقات، هل هو للتحريم؟ حرام عليك لو جلست في الطريق أنت آثم؟ لا، للكراهة، بدليل أنه قال فأعطوا الطريق حقه، لو كان هو حرام كان أصلا منعهم في جميع الحالات، لكن قال أعطوا الطريق حقه. ومن قواعد النهي أن النهي يقتضي الفساد، يعني لو نهاك عن شيء وارتكبته فكل متعلقات هذا الارتكاب فاسدة. فمثلا لو نهاك عن البيع والشراء بعد النداء الثاني، رحت اشتريت شيء، رحت اشتريت سواك، المؤذن أذن وانت جاي للمسجد قلت السواك هذا سنة، تعال يا أيها البياع أسوكة، هات سواك، خذ ريالا، هات السواك. بعد النداء الثاني ما حكم البيع؟ فاسد، لا زال السواك ملكا للبائع ولا زال الثمن ملكا له، ولم تنتقل إليك السلعة بطريق شرعي حتى الآن، حتى الآن أنت تستعمل سواك الرجل، وحتى الآن هو أخذ فلوسك حتى الآن، لابد من إعادة البيع مرة أخرى ليصح انتقال السلعة لك يا أيها المشتري، ويصح انتقال الثمن إليه البائع. لو أن الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، واحد عقد على امرأة أبيه، فما حكم العقد؟ فاسد، يحتاج يطلقها؟ ما يحتاج، أصلا عقد فاسد أصلا. فاختلفوا طبعا هل النهي يقتضي الفساد ولا لا، والظاهر الله أعلم يعني ما لم يدل شيء آخر فإن النهي يقتضي الفساد، ما لم تتأتي قليلة في الشريعة إلى تصحيحه فإنه يقتضي الفساد. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أنك إذا ما استطعت أن تأتي بالمأمور كله لكنك استطعت أن تأتي ببعضه فإنك تأتي بهذا البعض. ولذلك الدليل الحديث هذا حجة الذين يقولون، هذه مسألة فيها خلاف لكن هذه حجتهم الدليل، واحد وجد ماء يكفي لغسل نصف أعضائه فقط إلى الوجه، بعد كده خلاص ما في ماء، هو بس فقط يكفي لغسل الوجه مثلا، ما عنده أزيد أن يغسل اليدين والرأس ويمسح الرأس والأذنين والقدمين. فهل نقول له يمم من أولها، ولا نقول له اغسل ما استطعت غسله من أعضاء الوضوء بهذا الماء القليل فإذا نفذ الماء تيمم عن الأجزاء الباقية، أيهم الأول ولا الأخير؟ بناء على الحديث هذا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإننا نرجح القول الثاني. كذلك لو أنه مثلا أصابته جنابة فلم يستطع أن يغسل إلا نصف الجسد وبقيت أعضاء ما جه الماء، حاول أن يمسح وهذا يدلك لكن ما جاش، ما في بعضها ما وصل إليه الماء وما عنده ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب، شخص عجز عن الصلاة قائما ماذا يفعل؟ يصلي قاعدا، فإن لم يستطع صلى مضطجعا. طيب، واحد عنده نصف صاع، جاء وقت زكاة الفطر ما عنده إلا كيلو واحد أو نصف صاع مثلا، هل يخرجه أو نقول ما يحتاج؟ طبعا زائد عن حاجته، طبعا زائد عن حاجته، واحد عنده نصف صاع زائد عن حاجته عليه أن يخرجه؟ بناء على الحديث هذا يجب عليه أن يخرجه، هذا اللي يستطيع. طيب، هل هذا الكلام مضطرد في جميع الأشياء؟ يعني مثلا واحد يستطيع أن يصوم نصف النهار، نقول له صم نصف النهار؟ ها، بناء على حديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني أول ما تسمع الكلام في وجهها ممكن أن يقول ليش لا يصوم نصف النهار، لكن الذي قرره العلماء أن صيام اليوم التقرب إلى الله بصيام اليوم الكامل، ما في قربة إلى الله بصيام مثلا نصف اليوم، ما في في الشريعة، هو شيء واحد لا يتجزأ، إما أن تصومه كله أو لا يحسب أبدا، فإذا هذا غير قابل للتجزئة. فإذا الذي لا يستطيع إلا أن يصوم نصف اليوم فإنه لا يصوم، عليه أن يقضي بعد ذلك. كذلك واحد عنده مال يعتق نصف رقبة، مثلا عبد سعره 12,000 ريال ما عنده إلا 6,000، يقول أعتق نصفه؟ لا، لأن العتق كل فلا يعتق نصفه، ينتظر أو ينتقل البديل. طيب، آخر مسألة، واحد ذهب إلى الحج، وصل هناك بعد فجر يوم النحر، ما لحق عرفه لا في النهار ولا في الليل، ما لحق عرفه، خلاص أحرم، طبعا هو أحرم من الميقات، أحرم من الميقات، لكن وصل بعد انتهاء موعد عرفة، هل نقول له كمل مزدلفة، ارمي جمرات، انحر، طوف الإفاضة الوداع، أم أنه يفسخها إلى عمرة فيأتي بطواف وسعي فقط؟ اختلف العلماء، لكن أرجح والله أعلم أنه ما دام الحج عرفة خلاص راحت عليه طبعا، فإنه يفسخها إلى عمرة، فيطوف ويسعى عمره ويتحلل بس. والله عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني كمل. طيب، هذا ما جاء عرفة، فمعناها أن المشعر الحرام وما بعده هذا الكلام كله يلغى الآن، خلاص يسكت ما يفعل شيء، وإنما يفسخها إلى عمره ويطوف ويسعى وخلاص. طيب هذا هو نهاية شرح الحديث، باقي عندنا مسائل للبحث نأجلها إلى الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد أنهينا الكلام عن الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية وهو حديث أبي هريرة، وكان بقي لدينا بعض المسائل. فمن الذي نظر لنا في صحة حديث أنس؟ حديث أنس الذي كان إذا ذهب إلى المسجد فرأى الناس قد خرجوا توارى، جاء في بعض الطرق أن أنس، أو جاء في حديث أن أنس ذهب إلى المسجد فوجد الجمعة قد انقضت فتوارى عن الناس. فمن الذي بحث لنا هذا الحديث؟ نعم، الحديث بحث واحد من الإخوان، أظنه قال الهيثمي، روي أن أنس خرج إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا، ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. رواه الطبراني في الأوسط، وذكر الهيثمي في المجمع قال: وفيه جماعة لم أعرفهم. وقال شيخ الألباني: حديث ضعيف الإسناد، وذكره في ضعيف الجامع الصغير وزيادة برقم 5886، والله أعلم. هذا بالنسبة للمرفوع من لا يستحي من الناس، وقصة التي جاءت عند الطبراني قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم. طيب بالنسبة للنواس، ضبط اسمه، أيوة عندك، في تقريب التهذيب، قيل بفتح أوله أو بكسرها، يعني كلاهما وارد، النواس بن سمعان أو النواس بن سمعان، أو كلاهما وارد. طيب كان في مسألة أخرى عندما كان عندنا مسألة البحث، لا يمكن حديث سابق، ما في أحد عنده مسائل طلبنا بحثها؟ خلاص الآن نأتي بمسائل. طيب اليوم الحديث العاشر، من يسرد لنا الحديث؟ تفضل.
الحديث العاشر: أكل الحلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وأخرجه من رواية فضيل بن مرزوق، وهو ثقة وسط، ولذلك لعله لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله طيب، إن الله طيب. الطيب هو المنزه، معنى إن الله طيب يعني منزه عن النقائص والعيوب، يعني مقدس. وقد جاء في أحاديث أخرى ذكر بعض أجزاء هذا الحديث أو شواهد لأجزاء هذا الحديث، والآن نريد أن نعرف هل الطيب من أسماء الله أم لا؟ هل الطيب من أسماء الله؟ إن الله طيب، هذا من أسماء الله ولا لا؟ أيوة صفة. أيوة نعم. ليش؟ أي لابد تكون أحطها بالأسماء المعروفة، أو على الأقل عندك مراجعة لها حتى تجزم. طيب، إذا قلنا إن الله طيب هذه صفة، فليست من الأسماء، فليست من الأسماء، فنحتاج أن نراجع، واحد يتأكد لنا، نريد بحث في الموضوع، هل من أسماء الله طيب ولا لا؟ تبحث؟ عندك بحث؟ ما عندك بحث؟ النواس؟ سمعان ولا سمعان؟ سمعان؟ يقول يجوز الوجهان. طيب، إذا تبحث هذه، طيب، هل الطيب من أسماء الله ولا لا؟ أما أنه صفة فلا إشكال، هذا الحديث نص على أنه صفة. أما الأسماء، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، صح ولا لا؟ فلا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ونتوقف على الدليل، فإذا جاء الدليل بالاسم سميناه به، لأن الأسماء من الإنشاء أو من الإخبار، من الإنشاء، وباب الإنشاء أضيق من باب الإخبار. والناس في أسماء الله سبحانه وتعالى قد ذهبوا مذاهب شتى، فمنهم من سماه بغير ما سمى به نفسه، مثل الفلاسفة الذين قالوا هو العقل الكامل مثلا، أو قالوا هو عاشق ومعشوق ونحو ذلك. فهؤلاء الذين سموا الله بغير أسماء، أو قالوا هو هو علة فاعلة، هو علة فاعلة، وهؤلاء على أضراب وعلى أنواع ضلوا ضلالا بعيدا، فهم في أمر مريج، فيطلقون على الله من الأسماء أو من الصفات ما لم يسمي به نفسه ولا يصف بنفسه، وبعضهم يريد نفي وجود الله في الكلية، وبعضهم سيء الأدب مع الله فيسميه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولا سمى بها نفسه، ومنهم كما ذكرنا أنواع مثل أرسطو وغيره من الفلاسفة، أو الذين يقال لهم المشائين، الذين كانوا يدرسون وهم يمشون، يعني يقرأ عليهم وهم يمشون، طريقتهم هكذا في الدراسة، والذين يسمون الله علة فاعلة، أو يسمونه واجب الوجود، أو يسمونه عقل الكامل ونحو ذلك. فهؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا. ومنهم من نفى أسماء الله مثل الجهمية الذين ينفون أسماء الله، والمعتزلة قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فإذا منهم من نفى الأسماء، ومنهم من سماه بأسماء لم ترد، ونحن نقف عند الدليل، فالذي سمى الله به نفسه نسميه به، والذي لم يسمي به نفسه نتأدب مع الله فلا نسميه به. والله سبحانه وتعالى لأنه طيب فإنه عز وجل يحب كل طيب، يحب كل طيب من الأقوال أو الأفعال، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبة، فلا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب، كما جاء في الحديث لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فلا يقبل الله من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا، إلا ما كان طيبا حلالا. والله عز وجل يقبل كل طيب من القول والفعل، ألم ترى أنه يقول إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، فالكلم الطيب من العبادات، وكذلك الأعمال الطيبة التي هي خالية عن الرياء والعجب وسائر المفسدات، فالله يقبل الصدقة إذا كانت طيبة، يعني من كسب طيب، وطيبة بمعنى ما فيها مفسدات مثل الرياء والعجب ونحو ذلك. وبالجملة فإن الله لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال والاعتقادات، لأن منها الطيب ومنها الخبيث، قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، والله عز وجل قسم الكلام إلى طيب وخبيث، كما أنه قسم الكسب إلى طيب وخبيث، كما أنه قسم ما هو موجود في الدنيا إلى طيب وخبيث، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مثل الخنزير والميتة والدم ونحو ذلك. وقال الله عز وجل مثل كلمة ومثل كلمة طيبة ضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال في مقابل ذلك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. والله سبحانه وتعالى يحب الطيبين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والله عز وجل قال عن هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وتقول الملائكة لروح المؤمن وهي تخرجها يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب أخرجي، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وعندما يدخل الناس المؤمنون الجنة يقال لهم سلام عليكم طبتم، والملائكة تقول للرجل إذا أراد أن يزور أخاه في ناحية البلد أو المصر قالت تقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن لسانه طيب وعمله طيب وجسده طيب وكسبه طيب وأعماله طيبة، والله يحب الطيب، ولذلك شرع لنا عند فقد الماء أن نتيمم من أي شيء، من الصعيد الطيب، فقال عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والله عز وجل خلق الخلق وجعل منهم طيبا وخبيثا، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى خلق آدم قبضة قبضها من جميع الأرض، الأرض الآن ما فيها جبال صلبة وفيها أراضي هينة سهلة وفيها أراضي طيبة تنبت الماء تنبت الكلى وأراضي جدباء لا تنبت شيء، ما فيها قيعان، ما فيها أراضي تربتها سيئة، ما فيها نفع، في أراضي فيها نفع، في أراضي سوداء، في أراضي بيضاء، في أراضي صفراء، في أراضي تربتها حمراء. إذن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق آدم خلقه من قبضة من جميع الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن شديد صعب، والخبيث والطيب وبين ذلك، حديث صحيح. فالشاهد منه قوله الخبيث والطيب جاءوا من قبضة من جميع الأرض، فكما أن الأراضي فيها طيب وفيها خبيث فجاء بنو آدم من ذلك. والله عز وجل طيب، فجعل غرس الجنة، فجعل تربة الجنة طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غرس الجنة، فإنه عجب ماؤها طيب ترابها، فأكثر من غراسها. فما هو غراسها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وفي هذه الرواية فأكثر من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث الذي قرأناه فيه دليل على أن الله لا يقبل العمل إلا بأكل الحلال، وفيه دليل على أن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبول العمل. فالله عز وجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالرسل والأمم كلهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح أيضا مأمورين به، ليس فقط أكل من الطيبات وإنما العمل الصالح. فإذا كان الأكل حلالا كان العمل طيبا مقبولا، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبول؟ ورد الدعاء من أسبابه أكل الحرام. أما بالنسبة للتصدق بالكسب الخبيث غير الطيب، فإن العلماء قد اختلفوا في من حج بمال حرام وصلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الحج وتسقط عنه فرض الصلاة أو تسقط عنه الصلاة؟ والروايات الحديث هذا يدل على أن الله لا يتقبل العمل إذا كان الإنسان يباشر الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن القبول هنا على نوعين، إما أن يكون قبول بمعنى الثواب وذكره في الملأ الأعلى، وإما أن يكون بمعنى القبول بمعنى الصحة، الصحة يعني يجزئ، يعني عمل يجزئ يعني صحيح، قبله يعني صح وأجزأ عنك، هذا معنى. المعنى الآخر قبله يعني جزاك عليه الثواب وذكرك في الملأ الأعلى. وإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة المسبل أو صلاة الآبق أو صلاة المرأة إذا كان زوجها عليها غاضب، أو صلاة الذي يأتي عرافا أو كاهن ليسأله عن شيء مجرد السؤال ولو بغير تصديق لا يقبل صلاته 40 يوما، أو شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهل عدم القبول هنا يعني أنها لا تصح ولا تجزئ ويجب أن يعيدها، أم أنها تصح وتجزئ وتسقط عنه لكن ما له ثواب؟ فيكون القبول هنا بمعنى عدم القبول يعني نفي الثواب، ما له ثواب، لا يتقبل منه العمل، يعني لا ليس له شيء عليه، لا يجزى عليه بشيء ولا يمدح عليه ولا يثني الله عز وجل عليه ولا يباهي به الملائكة. الظاهر أن هذا أقرب، الظاهر أن هذا أقرب، ولعله هو المراد من قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، فيعني يتقبل يعني يجزيهم يعني يثيبهم، يتقبل الله من المتقين. ولذلك كان السلف يخشون على أنفسهم أن لا يتقبل منهم الله، يعني لا يجازيهم على أعمالهم، لا يثيبهم عليهم. وسئل الإمام أحمد عن المتقين قال الذي يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وجاء عن أبي عبد الله الساجي رحمه الله قال 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، يعني لابد أن تعرف الله وتعرف الحق، تعرف الحلال من الحرام، تعرف الحق، تعرف الحق في أسمائه وصفاته، تعرف الحق في الإيمان، تعرف الحق في المنهج. فلابد أن تعرف الله، هذا أولا، أن تعرف الحق. ثالثا إخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، خمس خصال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق فما الفائدة؟ في ناس عرفوا الله فأخطأوا الطريق ما عرفوا الحق، في أناس عرفوا الله وعرفوا الحق لكن ما عندهم إخلاص، ما الفائدة؟ في ناس عرفوا الله وعرفوا الحق وأخلصوا لكن ما اتبعوا السنة، ولعل اتباع السنة داخل في معرفة الحق. ومنهم من فعل كل ذلك لكن كسبه حرام، فكيف يرتفع له عمل؟ كيف يرفع له عمل؟ طيب، هذا بالنسبة لمن صلى في ثوب محرم أو حج بمال محرم، نقول حجه صحيح بمعنى أنه مجزئ لكن ما له أجر عليه، ليس له أجر عليه لكن سقط عنه الفرض، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يعيده لكن يعيده استحبابا، يعني يأتي بحجة أخرى. وهناك مسألة يعني بعض الناس يسأل عنها، يقول إذا أنا صليت صلاة ثم دخلني فيها شيء، هي صلاة فرض مثلا، هل يجوز أني أنقض النية، أقول يعني خلاص هذه اللي صليتها أنا بلغيها وأجيب حج صلاة فرض أخرى بدلا منها، أو واحد حج حجة لكن يعني فيها أخطاء، يقول يعني جادلنا وتكلمنا بأشياء سيئة وما اتبعنا السنة مضبوط، فهل يستطيع بعد أن انتهت الحجة أن يقول سألغي نية سألغيها، هذه اللي رحت سألغيها أعتبرها نافلة وأأتي الآن بحجة فريضة؟ هذا شعور يوجد عند كثير من الناس.